حفظ ولده 100,000 حديث موضوع، قال من أجل أن لا يدخل عليك واحد من هذه الأحاديث إذا أردت الاستدلال، فهذه كلها موضوعة. وليبينوا ضعفها أيضا عندما أخذوا روايتها أين الضعف موجود، مخالفة لنص صريح، مخالفة لقواعد الإسناد، علما بأحد الرجال إلى غير ذلك. نعم. وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها، فإذا رووها ثم أعلنوا ضعفها في هذا الأمر عند ذلك اتضح لمن يليهم من أهل العلم. قال الثاني أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر أو يستشهد ولا يحتج به على انفراده، ما دام ضعيفا أي ليس موضوعا، وما دام أنه ضعيف من الممكن أن يؤخذ هذا ويكتب ويستشهد به، لكن ضعيفان يعني ضعيف وضعيف 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 عند ذلك يرتفعون إلى درجة الحسن. الثالث رواية الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل، فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم معروف عندهم. وبهذا احتج سفيان رحمه الله حين نهى عن الرواية عن الكلبي، فقيل له أنت تروي عنه، فقال أنا أعلم صدقه من كذبه. الأمر الرابع أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص أو القصص أحسن وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام، يعني كلها على تقدير أحاديث أحاديث، يعني قد يرون عنهم أحاديث الترغيب وأحاديث فضائل الأعمال وأحاديث القصص وأحاديث الزهد وأحاديث ما هيك بصير التقدير كله على الإضافة ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام. لقد كان المحدثون إذا تحدثوا بالعقائد إنما أخذوا يعني يشددون على بعضهم في الأدلة التي يأخذونها، أما إذا أخذوا يتكلمون في فضائل الأعمال تساهلوا. قال وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه، يعني كل ما ذكر من ترغيب وترهيب وفضائل وزهد وأخلاق إلى غير ذلك، ورواية ما سوى الموضوع منه، لأن الذي يروي الموضوع يكون أحد الكذابين، فلا يجوز لك إذا علمت أن هذا الحديث موضوع أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تكذب الآن، أنت تقول موضوع ثم تقول قال، فلذلك تأتي فيه في صيغة التضعيف روية. نعم. ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله. وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء. وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا، وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفا. إذن وجدنا الآن كأن الحديث الذي يكون ضعيفا له يعني عدة أشياء. أولا إن كان حديثا في الأعمال في المعاملات في الحلال والحرام لا يؤخذ به، وإذا كان هذا الحديث في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال فإن الفقهاء فإن المحدثين يتساهلون فيه. وإن كان ما يفعله بعض يعني الفقهاء مثلا، كثير من الفقهاء أحيانا يحدث عندهم شيء وهم يبحثون عن دليل للمذهب، يعني بعد أن استقرت المسألة في المذهب يبحثون عن دليل، فأي دليل يعني أي دليل يجدونه عند ذلك يأخذونه ثم يدونونه. ولذلك ترى في كثير من كتب الفقه، يعني أنا لا أتكلم عن مذهب بعينه، في المذاهب كلها تجد بعض الأحاديث الضعيفة، يا ترى هل هذا الحديث هو الذي استدل به الإمام، أم استدل بحديث لم يصل إلينا، أم نحقق في المسألة فنقول إن المسألة إذا وجد فيها حديث قوي وحديث ضعيف، وإذا صح الحديث كما يقول كل الأئمة فهو مذهبه فعلينا بعد ذلك، أم نغلق أفكارنا وعقولنا فنقول بعد ذلك لا صح عند صاحب المذهب وهذا اطلع عليه ولم يأخذ به هكذا جزافا، هذا لا يجوز. ولذلك ماذا يفعل الإمام النووي؟ يعني كان أسبق إنسان في هذه المسألة الإمام النووي، عندما يروي الحديث فيقول يعني ويبين صحة الحديث ويقول هذا دليل مثلا لأبي حنيفة، دليل لمالك، دليل لأحمد، دليل لكذا، ولذلك يقول أحيانا وفي آخر كلام مذهبنا كذا والحق مع غيرنا، يعني الحق والترجيح في هذه المسألة. طبعا هو لا يريد أن يغير شيء، يعني يبقى قول مذهبي موجود، لكن أن تقول هذا الحديث بقوته يعارض هذا القول، فصار لو أردت أن ترجح ما بين المذاهب ماذا ترجح؟ ترجح ما كان فيه الدليل قويا جدا. اتضح الأمر يعني. أما فقط لأنني حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي فقط، يعني يكون ما جاء من الحديث هذه صحيحة لأنها توافقنا والغير لا، هذا خطأ وتعصب أعمى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة، فيروون عنه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجارا وفساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا، ولكن كثر في حديثهم الغلط، وهذا مثل عبد الله بن لهيعة، فإنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضيا بمصر كثير الحديث، ولكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة. قال أحمد: قد أكتب الحديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة، وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروي عن هذا شيئا، وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره، لم يروي في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد، فإذا أخذنا حديثه ووجدنا من يعضده تماما فإنه يكون من الصح. ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول إنه يميز بين ما يكذب وبين من لا يكذبه، ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي وينهى عن الأخذ عنه، ويذكر أنه يعرف. ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيرا بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها، وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق وقرائن تدل على أنه كذب. نحن ماذا نستفيد الآن من هذا الكلام؟ نستفيد من هذا الكلام على أن المؤمنين الذين المحدثين الذين يرون الأحاديث بعضهم اشتهر بالصحة تماما، وبعضهم لأمر طرأ عليه ككبر أو احتراق في مكتبة أو بعد عن المكتبة إلى غير ذلك، فصار يروي من حفظه وغير متعمد مثلا أن يقلب سندا أو شيئا من ذلك الأمر أو يخلط في حديثه. فهذا إذا وافق ما عندنا فنأخذه ونعضد به بعض الأحاديث التي عندنا. وهنالك قسم آخر الأصل ألا نسمع منه، لكن من يسمح له أن يسمع؟ أهل الخبرة الذين يستطيعون أن يعني يفرقوا ما بين الكذب وما بين الصحيح، فما وجدوه صحيحا أخذوه وما وجدوه كذبا ردوا، أما لا يسمح لأي واحد أن يسمع لهؤلاء. وروى الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في باب الرخصة في كتاب العلم عن سفيان الثوري أنه قال: إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه: حديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا، وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به، يعني الآن موقوف حد للنظر، وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به من أجل أنه إذا ورد علي مباشرة أقول هذا ضعيف. وقال الأوزاعي: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. يعني مثلا أنا عندما أعطيك مسألة، هذه المسألة موجودة في النحو، وأقول لك مثلا هذه المسألة فيها وجوه، لكن هنالك وجه ينبغي عليك أن تنتبه. مثلا الفصل ما بين المتلازمين لا يجوز، بين المضاف والمضاف إليه مثلا، أو بين الصفة والموصوف. ولذلك على هذا القول فكل احتمال يأتي معك عند ذلك في أي جملة قطع بها بين الصفة والموصوف، أو ما بين المضاف والمضاف إليه، أو ما بين حرف الجر والاسم المجرور، عند ذلك هل تأخذ به أم تقول هذا وجه ضعيف لا نأخذ به أو متروك؟ أخذت قاعدة، فأنا قربت لك هذه المسألة في النحو مثلا. قال بعد ذلك: ما شرطه المحققون لقبول الضعيف؟ قال الإمام السيوطي في التدريب: لم يذكر ابن الصلاح والنووي لقبوله سوى هذا الشرط، كونه في الفضائل ونحوها، لا في العقائد ولا في الأحكام. وذكر الحافظ ابن حجر له ثلاثة شروط: أحدها أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه. الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. إذا كان في المسألة الأولى يعني ألا يكون شديد الضعف، فإذا كان شديد الضعف كان من الكذابين وكان من المتهمين. نعم. المسألة الثانية: عندنا أصل معمول به، مثلا الربا حرام، هذا أصل، وعندنا أحاديث كثيرة، جاءنا أحاديث تؤكد هذه الأحاديث حرمة الربا. نعم. وهذا الحديث مرتبته عندنا ما هي؟ من حيث النقل أنها ضعيفة، هل يؤخذ به تحت هذا الأصل المعمول به؟ نعم، فإنه يقوي هذا الأصل. أيضا أن لا يعتقد أن هذا الحديث ثابت، دائما يحتاج إلى الاحتياط، مو ضعيف؟ معنى ذلك في احتياط في هذه المسألة، فدائما ينظر عليه على أنه حديث ضعيف يحتاط فلا يعمل به، يعني فلا يقال إنه ثابت. وقال الزركشي: الضعيف مردود ما لم يقتضي ترغيبا أو ترهيبا، يعني إذا كان في فضائل الأعمال في التساهل في هذا الأمر يؤخذ به، أو تتعدد طرقه، ضعيف وضعيف وضعيف من عدة طرق لكن بشكل واحد، ماذا نقول عنه؟ ارتقى أكثر، ولم يكن المتابع منحطا عنه. قال السيوطي: ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط. انتهى. ما معنى يعمل فيه في الأحكام؟ أحيانا تبحث عن مسألة من المسائل فلا تجد فيها إلا حديثا واحدا ضعيفا، وهذا الحديث فيه احتياط ويمشي مع القواعد العامة للمسلمين، فهل تأخذ برأي شخص بالرأي أم تأخذ بالحديث الضعيف؟ لا أخذ بالحديث الضعيف عند ذلك. قال الشيخ أيضا: تزييف ورع الموسوسين في المتفق على ضعفه. ذكر شارحو صحيح البخاري عند قوله في كتاب البيوع: باب من لم يرى الوسواس الوساوس باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات، أن غرض البخاري بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم انفلت منه. يعني حتى الصيد قد تقول أنت: طيب هذا صيد بري لم يكن مملوكا، الحيازي الآن ملك أم لا؟ ما رأيك الآن لو ذهبت من دمشق إلى بقين فحملت معك عبوة من الماء، فهل آتي أنا عندما أرى معك العبوة فأخذها وأفرغها عندي وأقول الناس شركاء في ثلاث؟ لماذا؟ الناس شركاء في ثلاث عند العين صحيح، أما عندما حزت هذا الماء ماذا حدث؟ صار ملكا لك. لو ذهبت إلى الغابة فاحتطبت يعني حطبا ثم جئت به، هل أقول الناس شركاء في النار؟ كذلك لو علف للبهائم هل نقول الناس شركاء في الكلاء؟ لا، الحيازة تقتضي الملك. طيب كيف يكون هذا غير المملوك مملوكا؟ يعني لماذا ذي الوسوسة؟ قال: قد يكون هذا الإنسان اصطاد أرنبا وأمسكه بيده ثم انفلت الأرنب. الآن هذا الأرنب ملك عام عندما انفلت من يده، أو هو ملك لمن كان حائزا عليه؟ فهذا هكذا يتصور، إنما كان هذا الأرنب الذي في يده قد حازه شخص من الناس فهو لا يأكل الصيد خشية أن يكون هذا الأرنب الذي صاده مثلا قد كان في حيازة شخص ثم هرب منه هذا الأرنب. تصورنا ما معنى الوسوسة؟ نعم. وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال وليست هنالك علامة تدل على الحرمة. يعني مثلا أنت تشتري من شخص تعرف أنه ورع في حيك، اضطررت مثلا أنت في حي آخر أن تشتري من شخص، امتنعت عن الشراء لأنك تجهل حال هذا الإنسان، هل هو ماله حلال أم ماله حرام أو عنده شبهة؟ نعم، فقط لا تدري وليست هنالك علامة تدل على الحرمة. وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل الإباحة قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد، وجد حديثا ضعيفا يتكلم عن مسألة من المسائل، عند ذلك هذه المسألة أخذها وكأنها هي الأساس في الحكم، مع أن دليل الإباحة واضح جدا والتأويل الذي يتأوله ممتنع أكثر. هذه الوسوسة. قال الغزالي: الورع أقسام. الوسوسة ليست ورعان، يعني تبدأ هي من الورع ثم تصبح مرضا. الورع أقسام: ورع الصديقين، وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة، يعني أي شيء لو أراد أن يأخذ يعني مزقة ماء ماذا يقول فيها في هذه الحالة؟ عند ذلك نويت التقوي على طاعة الله، يعني لا يأخذ شيئا إلا بهذه النية. وورع المتقين، إذا يوجد أشياء عند المتقين، يوجد أشياء مشبوهة وأشياء غير مشبوهة، فيتركون كل الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهو ترك ما لا شبهة فيه، ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. وورع الصالحين، وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين. قال: ووراء ذلك ورع الشهود، وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا. إذن وجدنا أن الورع على أربعة أقسام: ورع الصديقين لا يتناول إلا بنية العبادة، ورع المتقين هو ترك الشبهات، ورع الصالحين كل ما يتطرق إليه احتمال التحريم لكن بشرط أن يكون له موقع. بعد ذلك عندنا ورع الموسوسين، ويعني ليس من هذا الورع أبدا السابق. وورع الشهود يعني إذا كان مثلا فلان شهد على مسألة لكنه كان لا مثلا يستر رأسه، وهذا مما تسقط الشهادة، فلا يأخذ في هذه المسألة لأنه يعني ترك شيئا كان في يوم من الأيام يسقط الشهادة. طيب ورع المتقين، الآن أنت ترى النسخ هذه متشابهة مع بعضها، عندك كتاب الجوهرة من شرح الصاوي لونه أخضر دار ابن كثير ما كتبت عليه شيء، وضع مع كتابي تمام. الآن قطعا لك نسخة ولي نسخة، لكن أنت لا تدري نسختك، فتخشى أن تكون غاصبا، أنت ممكن أن تتنازل عن نسختي وتخشى أن تكون غاصبا لنسختي، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تترك الأمرين معا. سبحان الله أحيانا تحدث هذه الأشياء. في السنة الماضية يعني ما أبعد حالي من المتقين، صار معي المسألة، نرجو الله عز وجل، هذه مسألة هامة، صار معي في أول السنة في عندي درس أقرره، فعندما أقرره هذا الدرس احتجت إلى كتاب، فهذا الكتاب الذي احتجت إليه ما كان أخذته من طالب قد وزع عليهم كتب، فقررت الدرس. يخليهم يطلع يخليهم يفوتوا عندهم درس النسوان، لا يضل قاعد هناك النسوان بنات عندهم درس هو. فبعد ان دخلت الى الادارة فطلبت نسخة لي، فلما يعني طلبت نسخة بالفعل الكتاب ولم ينثني بعد، صار نسختين وانا لم اكتب اسمي على النسخ. قلت للطالب اختر نسختك انت وانا يبقى لي الباقي، والحقيقة تنتين يعني وتنتين تبرع من المدرسة، يعني ما في اي مشكلة فيها. ومع هذا يعني تذكرت هذا الامر، لماذا اكون غاصبا اتركه هو متبرع لهذا الامر. نعم. ترجيح الضعيف على رأي الرجال. نقل السخاوي في فتح المغيث عن الحافظ ابن منده مما سمعه من محمد بن سعد الباوردي أن النسائي صاحب السنن لا يقتصر في التخريج عن المتفق على قبولهم، بل يخرج عن كل من لم يجمع الأئمة على تركه. قال العراقي وهو مذهب متسع. قال ابن منده وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي، يعني في عدم التقيد بالثقة والتخريج لمن ضعف في الجملة وإن اختلف صنيعهما. وقال السخاوي أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وهو أقوى عنده من رأي الرجال، وهو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد. فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، ما دام أنه حديث أولى من الرأي. قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي، فمن يسأل؟ قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي. وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس، بل حكى الطوفي عن التقي بن تيمية أنه قال: اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا بشرط أبي داود. وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامه أيضا أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس، يعني مو عاجبه هذا الكلام، لذلك قال بكلمة زعم. أخواننا في مشكلة الآن يعني تقع عند طلاب العلم، وأنا بهذه المناسبة أسوق هذه النصيحة حتى لا نقع فيها. بعض الناس يصيبه غرور فيطلب بسؤال، عند ذلك يقول رأيي كذا، لكن أخي هذه المسألة لا تؤخذ من قبيل الرأي وإنما تؤخذ من قبيل النص. فقل: قرأت نصا، قرأت حكما فقهيا، في آية تدل على ذلك، في حديث يدل على ذلك. أما أن تعطي الرأي هكذا وتثبته، ولذلك ما أسرع الناس اليوم في الفتوى. سألني بعضهم يعني عن مسألة هامة جدا، وهذه المسألة: مال مغصوب ما حكم شرائه؟ قلت: لا يصح، لأنك تشارك الغاصب وتسهل عليه. فقال لي: يا أخي والله يوجد في مربح كافي، انظر هذا قيمة الصفقة 19 مليون تباع ب 45 مليون مباشرة. قلت: لا يصح، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا الرجل كان مترددا، له شريك من بلدة أخرى، قال: توجد صفقة جيدة جدا، ما رأيك أن أنا وإياك شركة فيها؟ قال: حكم الشرع، فإن كانت موافقة شريكه فخذها، وإلا فدعها، فالله سبحانه وتعالى متكفل برزقنا. جميل جدا هذا الكلام، لا تقرب، لا تقول فيها كذا ولا فيها كذا. كلامي مع كلام شريكه يعني بدأ يخلصه من هذه المسألة. ثم اتصل فيها مرة ثالثة فقال: لا يعرفون أين يبيعونها، يعني أين المصارف في البلد لبيعها، فإذا قمت أنا ببيعها يعني لهم أحصل على يعني مربح يعني أقل الدرجات إلى حوالي 5 ملايين، تصور أبدا بالأرقام. قلت: لا يصح كذلك. ثم لقيته بعد يومين فقال لي: جزاك الله خيرا، والله لقد ارتجفت من لكن سألت فلانا وفلانا وهم من الناس يعني، فقال ويتصدرون الآن الفتوى في بعض الأماكن، فقال لي: خذها وبيعها وهذا جائز، وطهر هذا المال وأخرج الخمس منه. قلت: إذا كان هذا الرجل يحل الربا الذي قال الله عز وجل فيه: أحل الله البيع وحرم الربا، فمسألة كهذه المسألة يراها بسيطة أمام مسألة الربا. ولذلك قال: والله لقد سألنا، والمشكلة عندنا كررنا عليك السؤال، لأننا عندما سألنا نحن نسأله ونحن نرى أن جوابه خطأ. قلت: هذا مصداق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأنت بينك وبين نفسك ترى أن هذه المسألة ليست صحيحة، فكيف؟ قلت: إذا كان هذا يعني الذي غصب منه لا يستطيع، وأنت قلت لصاحب البضاعة: هل تريد أن أشتريها لأخلصها لك بسعر بخس ولو أخذت أجرة على ذلك؟ هذا جائز، لأنك قالوا: إذا وجد عند الإنسان مال أيمان لأيتام، ثم بعد ذلك جاء الظالم ولا يترك الظالم هذا المال إلا بأن يأخذ جزءا منه، جاز لولي اليتيم أن يدفع جزءا منه مقابل أن يحافظ على الباقي، وإلا لو امتنع لصودر المال بالكامل وأخذ، فهل يجب عليه أن يدفع جزءا من هذا المال أم لا؟ واضح المسألة؟ فهذا المسألة. ولذلك لو جاء بعض الناس وعندك بضاعة معينة وأراد ظالم أن يأخذ منها، احيانا تمر على شرطي ومعك سلة تفاح، فإن قال لك أعطيني تفاحة أو تفاحتين ولم تعطيه، قال مرور التفاح من هنا ممنوع. يعني ترى أحيانا في عند الجمارك ترى بسكوت يعني في الأرض يكسر بالأرجل، يوجد أحيانا يصبحون يعني من الأتقياء بالنسبة لعملي. لا، ليس هذا صحيح. هل يجوز لك أن تدفع عن نفسك بهذا المال القليل؟ أنت لا تريد رشوة، وإنما تدفع ظلما لكن بظلم أقل، كالذي يفعل مع الصائل فيدفع عن نفسه الأخاف بالأخاف. ثم رأيت في منهاج السنة للإمام تقي الدين ابن تيمية ما نصه، وأما نحن فقولون إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف نوعان، ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك. فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة الحديث الضعيف أو الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي. إذن الضعيف المتروك، لا ليس هذا، وإنما الحديث الضعيف الذي يعني يعمل به ليس هو متروك. وأخذ يرجح طريقه من يرى أنه اتبع أنه أتبع للحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه. إذن وجدنا في هذه الفقرة شيء جديد جدا، أن قول السلف، يعني يوجد أقوال أحيانا للسلف تتغير مع الزمن. هلا مثلا في الفقه نبين المسألة السابقة ثم نبين هذا، إذا قال كره أحمد كره الشافعي بمعنى ترك وحرم، هيك الأصل كان في المذهب، ثم بعد ذلك اختلفت هذه الكلمة فصارت كلمة مكروه مقابل ترك السنة وليس مقابل الحرام. نعم، الآن الحديث إما صحيح عند السلف وإما ضعيف. عندما جاء الإمام الترمذي ماذا فعل؟ جاء الصحيح صحيح، ثم جاء إلى الضعيف فقسمه إلى قسمين، ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك. الضعيف المتروك لا يأخذ به، والضعيف غير المتروك ارتفع إلى مرتبة الحسن فصار يعمل به. نعم، عند العلم. ثم قال بحث الدواني في الضعيف، والحمد لله.